الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. هذا الحديث فيه ضعف، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وما ذكر فيه الشاهد الذي أراده رحمه الله أن العقوبات تنزل على العباد وهم قد استحقوها، وليس هناك يوجد من بسببه يرفع العذاب والعقوبة، لا أطفال ولا كبار سن على تقوى وغير ذلك، لأن الرحمة تنزل من الله جل وعلا على العباد. ولولا من كان فيهم من خلقه لعاقبهم الله عز وجل، مثال القطر من السماء يعاقب الله جل وعلا به العباد، لكن إذا نزل القطر من السماء بسبب البهائم، بسبب البهائم، ولولا البهائم لم يمطر، إذن المطر لأجل البهائم، إذن فيهم يوجد من رحمه الله. وهذا الأثر معناه أن الله عز وجل إذا أراد العقوبة والهلاك لا يوجد في خلقه من لأجله يرفع العذاب، فلا بهائم ولا أطفال غير مكلفين، فإذا نزل العذاب والعقوبة على هؤلاء بسبب عدم وجود المرحوم الذي يرحمه الله. هذا معنى هذا الحديث، لكن هو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه، والمؤلف أراد معنى هذا الحديث والشاهد منه، وهي نزول عقوبة الله جل وعلا على العباد بعدم وجود من يرحمه الله جل وعلا فيرفع لأجله العذاب أو العقوبة. قال: وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم. وهذا كذلك لا يصح، وهو ضعيف جدا كما عندكم في التحقيق، وفي سنده وهب بن راشد متروك. والمعنى الذي دل عليه هذا الأثر صحيح، أن الله عز وجل إذا أراد الخير بالعباد ألان قلوب أولياء أمورهم إن كانوا ملوكا أو غير ذلك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله عز وجل إذا أراد بالعباد رحمة ألان هذه القلوب، قلوب هؤلاء تجاه رعاياهم. فلا فائدة من سب الملوك، ولا فائدة من سب الرؤساء، ولا فائدة من سب الوزراء، ولا فائدة من سب المحافظين ولا المأمورين، ما في فائدة، ما ينفع. لو تسب من الصباح إلى اليوم الثاني ما ينفع، هذا لا يزيد البلاء إلا بلاء، والمحنة إلا محنة، وليس هذا هو الحل. الحل كيف نتوصل بدعائنا إلى الله جل وعلا ليعطف علينا قلوب هؤلاء، ليعطف علينا قلوب هؤلاء، هذه القلوب التي وإن كانت مثل صارت مثل قلوب الذئاب أو قلوب الأسود، لو نسب أصحاب هذه القلوب سبا كثيرا ومستمرا ما نستفيد شيئا ولا ينفع من هذا. لكن نحن نريد الخلاص، نريد المخرج، نرجع إلى الله عز وجل وندعوه سبحانه وتعالى بأن يلين قلوب هؤلاء، ندعوه بأن يبدل قلوبهم من قلوب ذئاب إلى قلوب رحيمة. وهذا معنى، وهذا ما كان يريده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وأعلم أن لي دعوة مستجابة لا صرفتها للحاكم. لو أعلم لي دعوة مستجابة، إذا قيل الإمام أحمد الآن دعوة مستجابة سيستجيب الله جل وعلا هذه الدعوة، مضمون الإجابة مضمونة، ادعو ماذا تريد، ادعو بدعوة والإجابة مضمونة، ايش تريد؟ انظروا ماذا يقول الإمام أحمد، يريد صلاح الحاكم، يدعو للحاكم بالصلاح. وهذا من الفقه العظيم، ما قال الدعوة المضمونة، المضمونة الإجابة أريد أقول فيها اللهم اهلكهم، دعوة مضمون، الإجابة مضمونة، دعوة مضمونة مستجابة. إذن ما دام الدعوة مضمونة مستجابة اللهم اهلكهم وانتهى الأمر، لكن ما في فائدة، ما في فائدة، ما نستفيد، ايش نستفيد من هلاكهم؟ لا نستفيد، إنما نستفيد من صلاحهم، من صلاحهم. فهكذا كان السلف رحمة الله عليه، لأنهم علموا فقهوا من دين الله جل وعلا هذه الأمور. أما اليوم إذا قيل لك يلا دعوة مستجابة مضمونة ادعو، ايش تقول؟ هل تقول اريدها للحاكم؟ الله يهديه، الله يصلحه، لا، وإنما تريد الله يهلكه. فشتان بين ما كان عليه السلف وما عليه عامة الناس اليوم إلا من رحم الله. فهذا هو معنى هذا الأثر الذي أراد ابن القيم رحمه تعالى الشاهد منه، وهو عدم الانشغال بسب الملوك وسب الأمراء وسب الوزراء وسب الرؤساء، ولكن التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فإذا تاب الناس ورجعوا إلى الله عز وجل قلوب هؤلاء بيد الله جل وعلا بين أصبعين أصابع الرحمة قلبها كيف يشاء. قال رحمه تعالى: وفي مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم، وهذا مرسل فهو ضعيف. والشاهد منه بيان ما يكون سببا للخير للناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمرهم إلى خير الناس في الفيء وفي الإمارة وغير ذلك، هذه علامة خير يدل على أن الله جل وعلا أراد بالعباد خيرا، هو أن يجعل عليهم حلماءهم وهم الذين بيدهم الفيء، وهو ما يدخل على بيت مال المسلمين من مما يتحصن عليه من الأعداء من غير حرب، وهكذا ما يتعلق بالخراج والجزية وغير ذلك، فيكون هذا بيد أمناء وبيد حلماء. لكن إذا أراد الله جل وعلا بالعباد شرا كان أمر الفيء وأمر الرئاسة إلى شرار الناس، فهذه علامة تدل على هذا الأمر. هذا الشاهد الذي أراده ابن القيم رحمه الله تعالى. أما إذا جعل أمرهم إلى السفهاء فمعنى هذا نذير شر، والفيء عند البخلاء، فإذن لن يصرفوا هذا في محله، وإنما سيستأثروا بذلك لأنفسهم ولن يعطوا الناس شيئا. قال وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وهذا أثر واضح من الإسرائيليات وهو ضعيف، ومعناه صحيح. علامة رضا الرب جل وعلا على العباد أن يستعمل عليهم الخيار، وعلامة الشر أن يستعمل الله جل وعلا الأشرار، وأن يجعل الأشرار أمراء على الأخيار، فهذه علامة سخط إذا استعمل الله جل وعلا الأشرار. ولا يستعمل جل وعلا الأشرار إلا بسبب فساد الناس وبسبب إعراضهم، فما يصيبهم بسبب ما كسبت أيديهم. قال رحمه الله تعالى وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، وهذا معضل فيه إعضال والمعنى صحيح. فإذا سلط الله جل فإذا عصى الناس ربهم جل وعلا وهم قد علموا الله جل وعلا وعرفوه سبحانه وتعالى وعرفوا حقوقه وما أوجب عليهم، ومع هذا عصوه جل وعلا، علموا ما أوجب الله جل وعلا عليهم من طاعات فرائض وما حرمه عليهم، ومع هذا عصوا الله عز وجل، فإذن هم عصوا الله عز وجل على معرفة ليس عن جهل. كثير من الناس اليوم من يعصي لا يعصي عن جهل، وإنما يعصي عن معرفة، يعرف أن هذا حرام ومع هذا يعصي الله عز وجل. ما هو جاهل، ما هو جاهل بأن هذا حرام، هو عالم عنده علم، سمع الناس وسمع الأشرطة وسمع الأشرطة وقرأ المطويات وغير ذلك، سمع أن الربا حرام ويربي يتعامل بالربا عن علم بأنه حرام، العلم ما هو جاهل أن الربا حرام، يعلم، يسمع، يصلي مع الإمام في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما يسمع هذا؟ ما قد سمع هذا؟ وما يصلي مع الناس يسمع؟ ما يسمع القرآن؟ ما يقرأ كتاب الله ويتعامل بالربا؟ يعلم حرمة الزنا، يعلم حرمة الغش والخيانة وغير ذلك، ومع هذا يعصي الله. إذن يعصي الله عن علم، ما هو عن جهل. ومعنى الأثر أن العبد إذا عصى الله جل وعلا عن علم سلط الله جل وعلا عليه من لا يعرفه جل وعلا، بمعنى يسلط الظلمة الذين لا يعرفون الله عز وجل، وإنما هم أهل ظلم واعتداء وعدوان، ما في قلوبهم رحمة، لا يعرفون الله عز وجل ولا يتقون الله عز وجل. فانظروا كيف لما يعصي العباد ربهم جل وعلا عن علم يتسلط عليهم من لا يعرف الله جل وعلا، عقوبة من الله جل وعلا. هذا معنى الأثر، وإلا فهو أثر إسرائيلي، وهذا معناه، وهذا الشاهد الذي لأجله ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أي هذا الأثر. قال: وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: هو الذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم. عندنا خطأ هنا، زيادة الميم بعد السين، زيادة الميم بعد السين، الميم زايدة، فيسومونكم، ما هو فيسمومونكم، ما يصلح، فيسومونكم، فالميم زايدة، فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وهذا الأثر أيضا فيه ضعف وضعيف جدا، وما ذكر فيه من معاني صحيحة، وهو أن الله جل وعلا يسلط هؤلاء الأمراء الكذبة والوزراء الفجرة والأعوان الخونة والعرفاء الظلمة والقراء الفسقة، الذين ظاهرهم العبادة والزهد، سيماهم سيما الرهبان، لكن القلوب أنتن من الجيف، القلوب قلوب مريضة، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أهواؤهم مختلفة، هذا له هوى وهذا له هوى، فتحصل الفتن بسبب تسلط هؤلاء، وبسبب ذلك ينقض الإسلام عروة عروة. فالإسلام ينقض عروة عروة إذا صار الناس على إعراض عن الأخذ بهذا الدين، التمسك به والاعتزاز به، وهكذا كثر الجهال الذين ما عرفوا الشر ولم يعرفوا الجهل، ما مر بهم الشر وما مر بهم الكفر، وما مرت بهم الشيوعية ما يعرفون الشيوعية ولا يعرفون الكفر، ما يعرفون، نشأوا على وجود المساجد ووجود الحلق في المساجد والمحاضرات وخطب الجمع، نشأوا على هذا، ما يعرفون قبل هذا الحال السابق، ما عاشوه. فينقض الإسلام عروة عروة بسبب هؤلاء الذين لم يعرفوا ما كان قبل هذا الخير. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. يقول عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وناس ما مرت بهم الجاهلية، عمر مرت به الجاهلية، كان يعبد الصنم ويأكله إذا جاع من التمر، ومنهم من وأدى البنات، ومنهم من كذا وكذا إلى آخر ذلك، مروا بالجاهلية، عاشوا الجاهلية، ذاقوا أمر الجاهلية وأبغضوه، لكن نشأوا ناس على الإسلام. لا تماثيل موجودة، لا لات ولا عزة ولا هبل ولا منات ولا ولا ولا، ما في، على الإسلام. هذا هؤلاء بسببهم يحصل الشر، ربما يتمنون أشياء هي من الجاهلية قد ذاقها هؤلاء وهم يطالبون بها، يطالبون بها. في الإسلام التبرج: ولا تبرجن تبرج في الجاهلية التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاء الإسلام ما في تبرج بحمد الله، ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وكيف أمر التبرج كان في ذلك الوقت والخير الذي حصل بعدم التبرج، فيطالب هؤلاء بالتبرج، يريدون التبرج، يريدون أمرا من أمر الجاهلية، ما ذاقوا الجاهلية، ما عاشوا بالجاهلية، يريدون أمر التبرج ويريدون التبرج. سبحان الله، ناقشي ناقشي ورفع الشيدر واجب، والله المستعان. واصل في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.